بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما تبقى من مباحث النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. لم يبقى لنا إلا الشيء اليسير لنشرع في الركن الثاني من أركان الإيمان. تحدثنا عن المبحث الأول من مباحث الأسماء والصفات، وهو القواعد الخمس عشرة التي رأيناها والتي يعتمدها أهل السنة والجماعة في تقرير هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو الأسماء والصفات. بمعنى أنه إن أثبتت الأسماء وإن اعتقدت الصفات الثابتة لله عز وجل، فذلك ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما له ضوابط تضمنتها تلك القواعد المذكورة في المجلس الأخير. والمبحث الثاني وهو التفريق بين الاسم والصفة، فيذكر العلماء أمورا لا بد بها أن نفرق بين الاسم والصفة. فالاسم يدل على أمرين، يدل على الذات ويدل على المعنى القائم بها. بمعنى عندما تقول السميع، فكلمة السميع تدل على الذات المتصفة بالسمع وتدل على صفة السمع. وإذا قلت العليم، فكلمة العليم تدل على الذات المتصفة بالعلم وتدل على الصفة نفسها، وهي صفة العلم. إذن فنستطيع الاسم يدل على شيئين اثنين، الاسم يدل على شيئين اثنين، ليس كما قال أهل الأهواء أن الاسم هو المسمى، أن الاسم هو المسمى، لأن هؤلاء كالمعتزلة خاصة، هؤلاء لا يمكنهم أن يردوا الآيات التي جاء فيها ذكر الأسماء. استحيل أن يقول كيف له أن يؤول تلك الأسماء الواردة في الكتاب. هو الحكيم، السميع، البصير، العليم، القدير، هذه أسماء حاوت صفات. هو وش يقول؟ يقول لك إنها تدل على الذات فقط، لا تدل على الصفات. لذلك قالوا الاسم هو المسمى، يعني السميع وش تفهم منه؟ هو الله. والبصير شو نفهم منه؟ هو الله فقط، ما كان شيء زائد. قال ما كان شيء زائد. لكن أهل السنة قالوا الاسم يدل على أمرين، الاسم يدل على الذات، نعم يدل على الله، زد ويدل على صفة زائدة وهي صفة السمع. وهذا أمر مقرر باللسان العربي، بالعقل، بالفطرة، غير ذلك. لكن اضطر أهل السنة إلى أن يضعوا هذه القواعد لإغلاق تلك الأبواب، أبواب الشر التي فتحها أهل الأهواء. أما الصفة في صفة السمع تدل على المعنى فقط، صفة السمع تدل على المعنى فقط، أي يمكن تصور هذه الصفة بذات، يمكن تصورها بغير ذات، أي صفة الصفة نفسها لا تدل على الذات إذا كانت جامدة هكذا السمع، بخلاف السميع. شوف لما يصير اسم أو تصير صفة مشتقة تدل على الذات وتدل على الصفة. والعجيب أنه الذي يدرس مثلا كلام العرب، عندما تدرس أنت مثلا النحو، نحو عادي، نحو علم، أنت تقول إنه يخدم اللسان فقط، لا هو يخدم مثل هذه الأشياء. كيف يفرق العلماء بين المصدر والصفة؟ يفرق بين المصدر والصفة، يقول لك المصدر يدل على المعنى فقط، السمع كش ذات السمع، صح السميع صفة، لماذا؟ تدل على الذات وتدل على المعنى المتصف بها. إذن فالأسماء تدل على الذات وتدل على المعنى الذي يقوم بالذات، الذي يقوم بها، أي تتصف بها الذات. أما الصفة يقول إحنا السمع، فهم، لأنه كلمة الصفة هنا المقصود بها مصدر السمع، فهم يعني الصفة من ما خطرات تتكلم كلمة الصفة وتريد بها شيء مشتق، مثلا الضارب، وأحيانا تتكلم بها وأنت تريد بها الجمود وهي الضرب، صفة الضرب. إحنا الآن الصفات صفات المولى تبارك وتعالى المقصود بها من حيث الجمود أي السمع البصر القدرة الإرادة، هذه الصفات، مفهوم؟ الآن الصفات وحدها لا تدل على الذات، لكن عندما تقول القادر تدل على الذات وتدل على الوصف الذي يقوم به. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، قالوا الاسم، الاسم يشتق منه الصفة، يشتق منه الصفة، فكل اسم هو صفة، أما الصفات فلا يشتق منها الأسماء، كل اسم صفة وليس كل صفة اسما، وهذا واضح جليا. نشتق من العليم صفة العلم، لكن لا نشتق من مثلا يوم هل ينظرون إلا أن يأتيهم، نقدرش نقول من أسماء الله الآتي، أو يمكرون يمكر الله، نقول من صفات الله الماكر، هذا بين ظاهر. كذلك من الفروق بين الاسم والصفة أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، هذه شبيهة بالأخرى، لا يشتق من أفعال الله، فإحنا عندنا أسماء عندنا صفات عندنا أفعال، عندنا أسماء صفات أفعال، الاسم لا يشتق من الأفعال ولكن الأفعال تشتق من الأسماء، فمن أفعاله سبحانه وتعالى أنه يحب ويرضى ويأتي، لا نأتي بأسماء من هذه الأفعال، وينزل هذه فعل، لا نأتي بأسماء من الأفعال ولكن نأتي من الأسماء نأتي بفعل، مفهوم؟ إذن الأفعال لا تدل على أسماء أبدا، ما نأخذش نجيب اسم، ولكن الأسماء تدل على أفعال، إذا قلت إن الله السميع فهو يسمع. من الفروق أيضا أن أسماء الله وصفاته وصفاته يشتركان في شيء، يشتركان في أمر، وهو جواز الاستعاذة بها والحلف بها، يجوز أن أستعيذ باسم الله ويجوز أن أستعيذ بصفة الله، ويجوز أن أحلف باسم الله ويجوز أن أحلف بصفة الله، فأقول مثلا والله والرحمن والرحيم، ويجوز نقول ورحمة الله وعزة الله وقدرة الله، يجوز الحلف بصفات الله ما فيش مشكل. هل يجوز تحلف بعلم الله؟ يجوز نحلف بعلم الله، نعم العلماء يبحثون في مراد المتكلم، إن كان يقصد بعلم الله الصفة جاز، إن كان المقصود المعلوم معلوم الله عز وجل المعلومات فهم التي يعلمها الله عز وجل فقالوا لا، مثلا كتاب الله كلام الله يجوز تحلف به القرآن الكريم، يجوز، لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، لكن إن أردت مثلا تقول يحلف الإنسان بالمصحف، إذا كان يقصد كلام الله جائز، إذا كان يقصد الأوراق وكان يقصد المداد قل هناك تحلف بمخلوق، لكن حنا الأصل الأصل أنه يجوز أن تحلف وتستعيذ بصفة الله كما يجوز أن تحلف وتستعيذ باسم الله، ويفترقان في جواز التعبد والدعاء، ويفترقان في جواز التعبد والدعاء، فيجوز دعاء اسم الله دعاء اسم الله والتعبد لاسم الله، ولا يجوز دعاء صفة الله والتعبد لصفة الله. توضيح ذلك، مثلا تعبد العبد لصفة أو لاسم الحليم يجوز، لاسم العظيم يجوز، لاسم الحميد نعم، وهذا التعبيد تقول عبد العظيم عبد العزيز عبد فلا، هذه الأسماء، ويجوز أيضا تدعو الله بها يا رحمن ويا رحيم ويا سميع ويا عليم جائز، لكن الصفات الصفات الجامدة أقصد، هل يجوز تعبيد الله بها؟ وعبد عبد الرحمة يجوز؟ عبد السمع عبد القدرة لا، أو أن تستغيث وتدعو صفات الله، يا رحمة الله ارحمينا، يا لطف الله الطف بنا، يجوز؟ فهم هذا لا يجوز. إذن صفات الله لا يجوز تعبيد العبد لها، ولا يجوز دعاء الله بها. وأسماؤه يجوز دعاء الله بها ويجوز تعبيد الله لها. لكن هناك تنبيه مهم، نقصد بالصفات التي لا يجوز تعبيدها دعاء الله بها الصفات الجامدة باعتبار لفظها الجامد، السمع، البصر، الرحمة، اللطف، هذه التي لا يجوز دعاء الله بها. لكن لو كانت الصفة مشتقة من صفات الله أنه مجري السحاب، صح؟ من صفات الله أنه منزل الكتاب، من صفات الله أنه هازم الأحزاب، يجوز ندعو الله بها؟ نعم. إذن إطلاق الناس اليوم، إطلاق الناس عندما يقولون لا يجوز تعبيد أو لا يجوز دعاء الله بصفاته، هكذا الإطلاق خطأ، لازم نقيده وش نقوله بصفاته التي جاءت بلفظ الجمود، اللفظ الجامد، السمع، البصر، القدرة، الرحمة، هذه لا يجوز أن تدعو الله وتقولش يا رحمة الله، يجوز تنادي رحمة الله، يجوز تنادي قدرة الله، يا قدرة الله انصرينا، ولا يا رحمة الله ارحمينا. لكن إذا كانت الصفة مش اسم، صفة لكن فعلية، صفة مشتقة، جائز أن تدعو الله بها، تقول يا منزل، يا مدرك الأبصار، من أسمائه مدرك الأبصار، ليس من أسماء، مع ذلك يجوز دعاء الله ونداؤه بها، يا مدرك الأبصار انصرنا، يا مدرك الأبصار احفظنا، وهكذا. إذن هذا إطلاق علاش؟ لماذا؟ لأن الناس توسعت في هذا الباب. فمثلا الإنسان اليوم، لاحظ، خليك معه، واحد جاه يطيح قال يا ستار، توعنا وش يقولوا له؟ مسائل جزائرية، وش يقولوا له؟ تقولش يا ستار، وش تقول؟ يا ستير. علاش؟ سبب بنوه على هذا الأصل، لأن الستير اسم والستار ليس باسم، صح؟ يعني دي موافقين، الستير اسم من أسماء الله وليس من أسمائه سبحانه الستار. قلنا لهم بعد لا يجوز دعاء الله أو نداؤه باش بصفاته، يجوز نداؤه بأسمائه. وش جواب؟ وش الجواب؟ صواب؟ وش هو يقول صواب؟ وش هو الجواب؟ عادي، يجوز تقول يا ستار. لماذا؟ إني أنادي الله باش بصفة مشتقة عادي من أفعاله، بأفعاله، يا ستار، الله يستر. إذن ظن الناس من قول العلماء لا يجوز دعاء نداء الله، أي نداء صفات الله، ظنوا أنهم يقصدون الصفات المشتقة والصفات الفعلية، لا، يقصدون الصفات باعتبار لفظها الجامد، أي ما تقولش يا ستر الله، هنا لا، يجوز تقول يا رحمة الله، حتى رحمة الله إذا أولت المشتق جاز، مثلا إنسان يا لطف الله ألطفنا، فهذا لا يليق. وهذه قلت من المسائل الجزائرية في العقيدة، من المسألة، لأن هذه أمر ما تصيبوش برا، يعني تصيبوا هنا في البلاد، هذه المسألة تصيبها غير في هذه البلاد، غير في هذه البلاد. إذن هذه ضيفوها من المسائل الجزائرية، صنفوا كتاب اسمه المسائل الجزائرية. إذن هذا توضيح فقط للفائدة من الفروق التي ذكرنا. إذن أن الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة، والصفة تدل على المعنى فقط. من الفروق الاسم يشتق منه الصفات، والصفات لا يشتق منها الأسماء، كما أن الاسم لا يشتق من الأفعال، والأفعال تشتق من الأسماء، والاسم والصفة يشتركان في جواز الحلف بهما وجواز الاستعاذة بهما، ويفترقان في جواز تعبد لهما، فيجوز تعبيد للاسم ويجوز دعاء الاسم، أي دعاء الاسم نفسه، تدعو الاسم، لماذا؟ لأن الاسم هو الله عز وجل، يدل على الذات، ولا يجوز دعاء الصفة بلفظها الجامد، إنما يجوز دعاء الصفة بلفظها المشتق، تقول يا ستار، يا مدرك الأبصار، يا هازم الأحزاب، وغير ذلك. و من الفروق، الفرق الأخير، أن الأسماء أو أن الصفات تدل عليها أو يدل على بعضها ماذا؟ يدل على بعضها الفطرة العقل يدل عليها الفطرة والعقل بعض الصفات من في كل الصفات كثير من الصفات يدل عليها تدل على الفطرة والعقل كالحياة صفة يجزم بها العقل القدرة يجزم بها العقل العلم يجزم بها العقل والفطرة تدل عليها صح لكن أسماء الله وشنو توقيفية لا يجوز إثبات اسم إلا بالشرع لا يجوز إثبات اسم إلا بالشرع بخلاف الصفات منها ما هو ثابت بالشرع منه ما هو ثابت بالعقل والفطرة مفهوم هذه فروق أساسية بين الاسم والصفة آخر شيء والمبحث الثالث كي نختم الحديث عن الركن الأول قلنا شو هو المبحث الثالث عندكم أنواع الصفات أنواع الصفات فالعلماء يقسمون الصفات إلى أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة أقول يقسمون الصفات إلى أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة أي إذا نظرت إلى هذا الاعتبار تقسمها تقسيما وإذا نظرت إلى هذا الاعتبار تقسمها تقسيما آخر نظرت إلى اعتبار ثالث تقسمها تقسيما آخر فالاعتبارات التي يقسم بها العلماء على ضوئها صفات الله الاعتبار الأول من حيث إثباتها ونفيها من حيث إثباتها ونفيها والاعتبار الثاني من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله سبحانه سنوضح هذا والنوع الثالث أو الاعتبار الثالث من حيث ثبوتها وأدلتها من حيث ثبوتها وأدلتها هذه كلمات سنأتي عليها تستعمل كثيرا لدى العلماء لذلك أثرنا تطرق إليها فالتقسيم الأول شو من حيث إثباتها ونفيها فنقول صفات الله عز وجل نوعان صفات ثبوتية وصفات صفات منفية صفات سلبية كما نقول صفات ثبوتية وصفات سلبية فالصفات الثبوتية هي أكثر الصفات وهو ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كأكثر الصفات كالسمع والبصر والقدرة والنزول والمجيء والرضا والغضب والمقت هذه صفات ثابتة لله عز وجل والصفات السلبية هي التي تنفى عن المولى تبارك وتعالى تنفى وهي كل صفة تضمنت نقصا صفات النقص فالله عز وجل أخبرنا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم السنة هي بداية النوم النعاس لذلك الإنسان النعسان وش نسموه الوسنان صاود ما في نسموه إيقاظ الوسنان شو معنى الوسنان تتخيلوا شغل واحد لا وسنان عادي يعني إنسان نعسان بداية النعاس فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه لو نفيت النوم لا يقتضي أنك نفيت السنة لأن الإنسان لا ينام صح نعسان فالله عز وجل نفى السنة ونفى النوم هذه صفات سلبية عن الله والظلم أيضا صفة سلبية أي صفة نفاها الله عز وجل وثالثا التقسيم الثالث باعتبار أو من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله من حيث تعلقها ها شو هو الاعتبار الثاني مجموعة بلناش باعتبار صح اعتباري تعلقها ب شو التقسيم الأول حبس باعتبار نفيها وإثباتها صفة سلبية وثبوتية اعتبار ثاني من حيث تعلقها بذات الله نعم صفات سلبية نعم تنفى عن الله مع إثبات كمال الضد جيد مع إثبات كمال الضد دائما لأنه هذا تقرر في القواعد السابقة دائما صفات سلبية لا تنفى لأنه إنسان عندما تقول لا يظلم صفة ما شاء الله عليه إنسان لا يظلم صح الله عز وجل له الكمال ضد يعني لا يظلم لكن مع تمام العدل، لأن الإنسان قد تراه لا يظلم لكن ما يحكمش أصلا، متى يعدل هذا؟ مفهوم؟ لكن الله عز وجل لا يظلم جد ولكنه تام العدل، العدل التام. فهو لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته، وهكذا. هذا سبق تقريره. الصفات أو التقسيم الثاني باعتبار أو من حيث تعلق هذه الصفات بذات الله وأفعاله، وهذا التقسيم مهم، غالبا ما يصادفكم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة، والذي مثلا يقرأ مبحث طويل في شرح العقيدة الطحاوية يراه قائما على فهم هذا التقسيم، وهو مهم جدا. فمن حيث تعلقه بذات الله وأفعاله فنقول صفات الله نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل الله متصفا بها، لم يزل الله متصفا بها، أي لا تنفك عنه أبدا، كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والوجه واليدين، مفهوم؟ هذه صفات ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، أي لم يزل متصفا بها. يقابلها طبعا هذه شو اسمها؟ الصفات المتعلقة بالذات، متعلقة بالذات، مفهوم؟ لكن هناك صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله، متعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. مثاله المجيء، وهذه قلنا هذه جزاكم الله خير، هذه الصفات الفعلية ما يعبر عنها بالأفعال الاختيارية هي التي كانت أول انحراف في الأمة الإسلامية، بدأت من هذه. يعني حتى أبو الحسن الأشعري عندما تطلق تقول تاب، مات تائبا ورجع إلى عقيدة السلف، رجع إلى عقيدة السلف في الصفات الذاتية، أما الصفات الاختيارية ظل على مبدئه الأول، ما تغير. فهم؟ لذلك الإنسان عنده كتاب الإبانة أقرأ كتاب الإبانة، الإبانة يدرسها الأشاعرة الأول، وعادي الإبانة يدرسها الأشاعرة وراه مشكلة. حتى الطحاوية نقول الطحاوية درسنا احنا عند الأشاعرة الطحاوية، أنا درست العقيدة الأشعرية عند من؟ واحد درسنا الطحاوية، تتفرح درسنا الطحاوية ما شاء الله، يا أشعرية عادي، ما توريدية، ما قلوش أشعرية، يدرسوا ما توريدية، طحاوي أولو له كلامه لا شك. بالصح الإبانة عادي تخدم المذهب الأشعري الأول، عادي، مفهوم؟ الأول يعني قبل ما يكون هذا التأويل كل الصفات الذاتية. مقالات الإسلاميين ليس فيها شيء جديد، رسالة أهل الثغر أبحث قبل عن نسبتها، هل صحيح نسبتها إلى أبي الحسن الأشعري؟ هل صحيح ولا كتبه ولا تلميذه؟ مفهوم؟ لازم الإنسان يكون شوية تابع عن العقل، مشي كله، مشي تماما، بقي فيه تأويل. صفات الاختيارية لا، صفات الاختيارية هذه التي بدأ الانحراف عندهم فيها، والأفعال المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى كالنزول والمجيء وغير ذلك، والضحك والعجب، تسمى قلنا الصفات الاختيارية. وهذه لو لم تعرف معناها ما تقدرش تفهم كلام علمائنا، شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة اللي يدرس الطحاوية الشرح الكبير تعب العز ابن أبي العز الحنفي، لأنه كتاب شرح ابن أبي العز الحنفي وش تقدر تسميه؟ وش تقدر تسميه؟ مجموع فتاوى ابن تيمية باللفظ، يعني كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كلها مباحث تاع شيخ الإسلام ابن تيمية، غاية ما في الأمر لم يذكر اسمه خشية المخالفين، خشية المخالفين الذين كانوا يكفرون في ذلك الزمان شيخ الإسلام ابن تيمية. ماشي، هذه الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية. لكن لما قلت أن صفات الذات يقتضي أنها ليست صفات فعلية، صح؟ صفة اليد صفة فعلية؟ لا، لما سمعت الصفة الذاتية هي ليست صفات فعلية، لكن يقول صفة فعلية تفهم أنها ليست صفة ذاتية. لكن هنا لابد أن نبين أن الصفات الفعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة تسمى صفات فعلية، لكن باعتبار أن الذات اتصفت بها وش تسمى؟ صفات ذاتية أيضا. فهي صفات ذاتية من وجه وصفات فعلية من وجه آخر. نعطيكم مثال، الكلام صفة فعلية ولا ذاتية؟ صفة فعلية. وأنا أقول لك صفة ذاتية، قل وش دخلني فيك؟ باعتبار تعلقها بالذات فهي صفات صفة ذاتية، باعتبار تعلقها بمشيئة لا يتكلم ما تشاء فهي صفة فعلية. وهذا ما يعبر عنه العلماء، جنس الصفة ذاتية وآحادها فعلية، مفهوم؟ جنس الصفة ذاتية ولكن آحادها فعلية. مثال، انت دوك الآن اكتشوفوا هذا، كم يشوفوا فيمس اكتشوفوا هذا أو ساكت، هل نصفه بالكلام؟ شاو ساكت، تقول معليش ساكت، باعتبار جنس الصفة نثبتها، يعني صفة الكلام وإن لم يتكلم فهو متكلم، نصفه بالمتكلم. عندما يبدأ يتكلم هنا صارت صفة الكلام صارت صفة فعلية، مفهوم؟ فكذلك المولى تبارك وتعالى باعتبار صفة الكلام، مثلا صفة الكلام فهذه صفة ذاتية لأن متعلقة بالذات، عندما يتكلم الله عز وجل تصير صفة الكلام هذه صفة فعلية لأنها تعلقت بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا ما بينه شيخ الإسلام في العقيدة الأصفهانية صفحة 90، العقيدة الأصفهانية صفحة 90، يعني أبان كثيرا من الإشكالات التي كانت ترد على أو كان يريدها الخصوم. وقال في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 317 شوش قال، أن أبين أن الجهل بهذه القاعدة، أي أن الصفات أحيانا تكون صفة ذاتية أحيانا صفة فعلية، بين أن الجهل بهذه القاعدة هو منشأ وقوعهم في الغلط، منشأ وقوعهم في الغلط. يعني عندما لم يدركوا هذا الحق، لم يدركوا هذا الأمر وقعوا في الغلط، وقعوا في الغلط. أما التقسيم الثالث فهو من حيث أدلتها وثبوتها، فنقول صفات الله صفات خبرية نقلية، وصفات خبرية عقلية، وصفات عقلية، صفات خبرية نقلية وصفات عقلية. أما الصفات النقلية فهي التي لا تثبت إلا بالنقل، لا تثبت إلا بالنقل، سبيلها الخبر عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون ذاتية أو فعلية. مثال الذاتية الوجه اليدان، مثال الفعلية النزول، وكما قال نشرب بينزل نثبت لا. إذن صفات نقلية يمكن أن تكون في الوقت نفسه ذاتية أو فعلية، ذاتية مثل الوجه واليدين والساق، لو لم يأتنا الخبر في ذلك ما ذكرنا ذلك وما اعتقدناه، ومن الأفعال كنزوله ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك. إذن كل صفة تأخذ نوع من أنواع ثلاثة، مثلا من حيث الإثبات والنفي تأخذ شيء، من حيث تعلقها بالذات أو بالأفعال تأخذ شيء، من حيث ثبوتها وأدلة تأخذ شيء. مثلا صفة الوجه بالاعتبار الأول صفة ثبوتية، بالاعتبار الثاني ذاتية، بالاعتبار الثالث خبرية نقلية، مفهوم؟ ما من صفة إلا لازم تجوز على ثلاثة، لازم تأخذ واحد من هذه الثلاثة، صفة ثبوتية ذاتية نقلية. صفة النزول ثبوتية نقلية وفعلية باعتبار الأصل فعلية، مفهوم؟ أما الصفات العقلية هي التي يدلك عليها العقل، يدلك على العقل كإثبات صفة الحياة والعلم والقدرة. شوف العقل يقضي أن الإله حي وأن الإله عليم وأن الإله قادر، لا يستحق الألوهية إلا من هو على كل شيء قدير. قد تكون فعلية كالخلق لا لا، الخلق، الخلق صفة عقلية، صفة عقلية يعني يثبتها العقل وحده، وحده العقل يثبت بأنه، بأن الله خلق. زد الإعطاء الرزق، شيء معروف أن العقل يقضي بأن الله هو الذي رزقك. الحاصل كل ذلك بعدما الإنسان يتقرر هذا سهل جدا، عقيدة أهل السنة والجماعة سهلة جدا في باب الأسماء والصفات. كل ما أخبرنا الله عز وجل به أو أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام نؤمن به على الوجه الذي يليق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ابن شهاب الزهري أخرج ذلك عنه البغوي في شرح السنة، قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة أي أرسل، والرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ وعلينا التسليم. وكان يقول الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله، نقل ذلك عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل اعتقاد أهل السنة، قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، فقراءته تفسيره، ما عندناش عناء، فقراءته تفسيره، تقرأه لا كيف ولا مثل، لا كيف ولا مثل. هذا يخدم مذهب، مذهب شكون؟ مذهب السلف عاد، مذهب السلف يفوضون الكيف لكن يثبتون المعنى. أراد بعضهم استغلال هذا النص ومثله فقالوا نفوض المعنى، قال ها قراءته تفسيره أمروها كما جاءت. يجابون بأن هذه النصوص جاءت بمعان، مستحيل ما عندهاش معنى، جاءت بمعان، فعندما قالوا أمروها كما جاءت أي بمعانيها، هذا بمعانيها، إذن ليس يخدمهم هذا، هذه النصوص وأمثالها وغير ذلك مما نقل عن الأئمة. يعني الإنسان لو يقرأ في شرح السنة للبغوي يرى نقولا لا ندري لعله نقلها عمدا عن إمام مالك وعن الشافعي وعن أبي حنيفة وعن إمام أحمد، أراد أن ينسب هذا الأمر إلى أساطين العلم، إلى أئمة الإسلام، ينقل لك مذهبهم في مسائل الاعتقاد وأنهم يؤمنون بها على هذا الوجه الذي ذكرناه، فهو إذن مذهب أئمة السنة، أئمة الإسلام. أما هؤلاء ففرقوا فقالوا: نحن في الفقه على مذهب مالك، وفي العقيدة على مذهب الأشعري، وفي السلوك على مذهب الجنيد. وكأن الإمام مالك لم تكن لديه عقيدة حتى جاء الإمام أبو الحسن الأشعري فأثبت العقيدة، وكأن الإمام مالك لم يكن لديه سلوك حتى جاء الجنيد ووضع علم السلوك. لا، الإمام مالك كانت لديه عقيدة، فإن انتسبت إليه فانتسب إليه في كل شيء. فنحن نجزم بأننا على فقه الإمام مالك، لأنه هو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهب، ونحن على عقيدته كما مر، ونحن على سلوكه، فما كان يبتدع في الدين وما كان يخترع أورادا يتقرب بها إلى رب العالمين، فهذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف في الإيمان بالله تبارك وتعالى، سواء في توحيده توحيد العبادة أو توحيده توحيد الربوبية أو في أسمائه وصفاته. الأمر سهل، إلا أن الخلاف الذي نشأ بين الأمة هو الذي جر علماءنا إلى تأصيل هذه الأصول والإطالة في ذكر الأدلة والنقول على ما كان عليه الأئمة الفحول. ونبدأ الآن بالركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة الأصل الثاني من أصول الإيمان، هو الإيمان بالملائكة. ماشي، الإيمان بالملائكة طبعا كلمة الملائكة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، على الترتيب الذي جاء فيه رواية مسلم عن عمر بن الخطاب، والواو لا تقتضي الترتيب. قريت معنا أصولنا، الواو لا تحب تتكلموا على الرسل، مش تحب قولي برك وش تحب تتكلموا على هو لماذا. شوف، يمكن الإنسان يقدم الملائكة على الكتب وعلى الرسل، يمكن يعني كأن الواقع يدل عليه، لأن الله إذا أرسل يرسل ينزل كتاب، إنزال كتاب رسالة، الكتاب رسالة، والرسالة تقتضي مرسل إليه وهو رسول تصله، صح ولا لا؟ ثم ما يعتقد كالقدر واليوم الآخر، صح؟ مستحيل يكون رسالة ورسول حتى تكون الوساطة بين الله والرسول. من هذا الذي سيأتي بالرسالة إلى الرسول؟ هم الملائكة، صح ولا لا؟ يمكن توجيه ترتيب هذا أنه مقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح أن الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد، صح، أحيانا تلزمك بها، كأنه حتى الإنسان مثلا، أنا لو تكلمت لكم الآن والدليل على ذلك السنة والكتاب، قاعد تشوفوا فيه لماذا قدمت السنة على كده، أقول ما قدمت، الواو لا تقتضي الترتيب، صح، تقول لي أغلب ما تارد الواو تأتي للترتيب، أكثر شيء تارد الواو، أكثر شيء نسبة 90% تأتي بالترتيب، كأن الإنسان عندما يتحدث يقدم الأهم في الذهن فيقدمه في اللفظ، مفهوم؟ يقدم الأهم في الذهن يعني ما هو في الذهن مقدما يكون مقدم في الخارج. لكن هل هذا واجب؟ قلوا لا، ليس دائما، ليس دائما. أحيانا تقضي نفسها، أحيانا الواو تفيد الترتيب كما في قوله عز وجل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا وحدها الواو قالت لك للترتيب، قالت إن غير لائق أن الإنسان يلجأ إلى الضرب بعدين يروح يوعظ، لا، أهجر واعظ عظ ما شاء الله، ثم أهجر ثم أضرب، فهم خلاص ما فاد ولا شيء، فهم. هذا ذكرنا عن بعض العلماء، بعض العلماء شبه هذه القضية، قالك صحيح أن الواو في الترتيب، لكن هو بمثابة، وابن العربي المالكي، الله أعلم، ابن العربي المالكي قالك هو بمثابة قول القائل اغسل شعرك ثم وسرح، اغسل شعرك وسرح، مشطه يعني، اغسل شعرك ومشطه، لا لا، وش تقتضي هنا الواو؟ تقتضي الترتيب بالوضع كونها موضوعة للترتيب، لا، ولكن شيء فرض نفسه وهو شامليه واحد يمشط شعره كذا نص ساعة، جيب الماء، فاهم؟ لا يليق، لا يليق، مفهوم؟ أحيانا تفرض نفسها الواو، تفرض نفسها. والله على كل حال حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، جاءت أكثر روايات على هذا، فنسير عليه لهذه الحكمة، والله تعالى أعلم، الله أعلم. إذن فالإيمان بالملائكة، الملائكة من حيث اللغة أظن مفهوم، يعني الملائكة جمع ملأك، ملأك، هذا هو الأصل، ملأك من الألوكة، والألوكة هي الرسالة والسفارة، الرسالة والسفارة، الملأك، مفهوم؟ ملأك كمفتح، جمع مفاتح، مفهوم؟ مفاتح، مغنم، مغنم، مغانم، مطلع، مطالع، ملأك، ملائك، مفهوم هذا؟ الملائك. فالعرب أحيانا تسهل الهمزة، تحذف الهمزة، مش تحذفها لكن تسهلها، تقلبها مدا، فيقولون قالوا ملاك، هي أصلها ملأك، قالوا ملاك. إذن لا علاقة بالملائكة والملك بالملك ولا الملك، عند حتى علاقة لا بالملك ولا بالملك، إنما عند علاقة بالألوكة، الميم زائدة، الميم زائدة، بخلاف الملك، الميم أصلية، الميم أصلية في ملك يملك ملكا، أما ملأك فهنا الميم زائدة، ألك، ألك يألك ألوكا وألوكة، مألك، والجمع ملائكة، ملائكة أو ملائك، الملائك والملائكة. وهذا من حيث اللغة. والإيمان بالملائكة هذا تعريفه هو الإيمان بوجودهم إيمانا جازما. الإيمان بوجودهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك، لا يتطرق إليه شك. وإنكارهم كفر بالله تبارك وتعالى، إنكارهم كفر بالله. قال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لا، حتى الآية شوف كيف أتت بالترتيب بعد: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لاحظ الترتيب، راو يقضي نفسه، يقضي بنفسه على الله، ماشي. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. أما من حيث الإجمال فيؤمنون بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله محسوس وليس معنويا، محسوس وليس معنوي، لأن بعض المدرسة العقلية التي سرت وانتشرت نراهم قد أو ما استطاعوا أن ينكروا الملائكة، ولكنهم حملوا الملائكة، قالوا إنما هي معاني، قوة معنوية، قوة معنوية. هذا ما جنته علينا المدرسة العقلية، وهذه مصيبة، مصيبة أن تنكر بالملائكة. إذن فهم خلق من خلق الله محسوس، ليس أمرا معنويا ولا قوى خفية. أما تفصيلا، أما من حيث التفصيل، فنؤمن بما دل عليه الدليل. من حيث التفصيل نؤمن بما دل عليه الدليل، وذلك من، مش قلنا من حيث التفصيل، نبدأ أمور كثيرة جاء عليها الدليل فنؤمن بها على الوجه الذي صح. فمن حيث مادة خلقهم فإنهم خلقوا من نور، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. شوف لفظ الحديث: وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما، وخلق آدم مما وصف لكم. فهم أجسام نورانية، أجسام نورانية. ثانيا، أنه لا يصح وصفهم بذكورة ولا أنوثة، لا يصح وصفهم بذكورة ولا بأنوثة. ومجيء اللفظ بتاء التأنيث لا يقتضي تأنيثه، وإلا فالأعراب أيضا إناث، قالت الأعراب، فهم ما يمكن. فلماذا؟ لأن الله عز وجل قد أنكر على المشركين جعل الملائكة إناثا، هو على كل حال المولى صار يرد عليهم فارتقى في الرد، نسبوا إليه الملائكة قالوا هن بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك الله عز وجل لما رد على النصارى واليهود إيش قال؟ وقالت النصارى اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، يضاهئون قولا الذين كفروا من قبل. شكون هذين الذين كفروا من قبل؟ شكون هم الذين كفروا من قبل؟ مشركون يمكن، لكن يمكن الرومان، لأن الرومان طبعا هم الرومان أكثر شيء. الروم جعلوا لله عز وجل بنات وأولاد، قالوا جوبيتر ابن الله الأعظم، فينوس وغير هذه الكواكب تاعهم كلها أولاد الله، تعالى الله عن ذلك. النصارى لكي يستقطبوا الرومان، خلاص عذبوهم عذابا شديدا، يعني النصارى كانوا مضطهدين في ذلك الزمن. فظهر بولس، هذا بولس دار حاله، بولس هو الذي وضع شيئا يستقطب به الرومان، شوف لكي يجلب إليه الرومان باش يعتقدوا النصرانية، وصح كان له ما أراد. فلما قال ونجح في هذا سبحان الله، لما قال المسيح ابن الله استقطب الرومان، يحبوا يقولوا الشيء هذا ابن الله، فاستقطب الرومان وتبعوه على ذلك، حتى اعتقدها ملك من ملوك الرومان قسطنطين هذا، فنشر العقيدة النصرانية المحرفة. لو لم يقولوا ذلك ما لظلوا على غربتهم، لكن شوف بالشرك تجيب ناس، فهم بالشرك تجيب ناس، يعني لو توافقهم في الكفر وكذا يتبعوك الناس. لماذا يحبون الشرك؟ لا ندري لماذا. المشركون أيضا قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. الله عز وجل ينكر عليهم في مواطن كثيرة، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسك على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. يعني هم لا يرضون به لأنفسهم باش بالأنثى وينسبونها لله، عجيبا. فالله عز وجل يقول فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون، لربك البنات ولهم البنون، يعني لماذا؟ بعدين هذا ارتقاء في التجهيل. ثم قال الله عز وجل أم خلقنا الملائكة إناثا، جد يعني كأنك تسترسل معهم ترضون لأنفسكم الأولاد والله عز وجل تجعل له البنات. ثم من قال لكم إن الملائكة إناث، أم جعلوا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، كانوا شاهدون في الخلق، يعني شافوا ربي سبحانه كيش خلق الملائكة إناثا. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله ينكر على المشركين أنهم يسمون الملائكة إناثا، فكذلك لا يصح وصفهم بأنوثة ولا بذكورة، خلق خلقهم الله عز وجل، خلق أجسام نورانية. ثالثا فيما يخص زمان خلقهم لم يرد نص في تحديد هذا الأمر، ولكننا نجزم أنهم خلقوا قبل الإنس لقوله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هذا نجزم به أنهم خلقوا قبل الإنس من حيث الزمان. رابعا نؤمن بعظم خلقهم، خلق عظيم، وسترون في الثمار ثمرات الإيمان بالملائكة أننا نستصحب كل ما ذكرناه. خاش قد واحد يقول كلاش يكفر الإنسان الذي ينكر الملائكة، سترى لماذا يكفر؟ ليش كأنه يكفر؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء. هنا قولان لأهل العلم، القول الأول أنهم علموا ذلك بسبب الجن الذين خلقوا من قبل، الجن خلقوا قبل الإنس بالنص، إلا إبليس كان من الجن وفسق عن أمر ربه، إذن فأفسدوا فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مفهوم؟ ومنهم من قال لا، إنما قالوا ذلك تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أنهم أدركوا ذلك بأنه لن يخلق في الأرض خلقا إلا لعبادته أو لمعصيته، يعني ناس يأمرهم الله عز وجل يحملهم الأمانة وهي عبادة، إن عرضنا الأمانة هي عبادة الله عز وجل، ولا شك أنهم يخفقون في ذلك فيكثرون الفساد. علموا ذلك إما بإعلام الله لهم أن هذا الذي سيخلقه لعبادته وأنه منهم المؤمن ومنهم الكافر، يعني أن الله أخبرهم بذلك. غاية ما في الأمر الاختصار في السرد، إني جاء في الأرض خليفة، ومن طبيعة الإنسان هذا أنه ضعيف يعصي ويطيع يفسد ويصلح، قال وتجعل فيه من يفسد فيه يسفك الدماء، حذف. منهم من قال لا، قاسوا على الجن، وهذا ليس منهم اعتراضا، ولكن قالوه تعجبا من فعل الله عز وجل. ونؤمن إذا قلنا بعظم خلقهم، يقول الله تعالى في بيان ذلك عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد فوصفهم الله عز وجل بالقوة. زد نرى مثلا أعظمهم خلقا على الإطلاق من هو؟ جبريل. نرى أعظمهم خلقا على الإطلاق جبريل عليه السلام، حيث جاء في وصفه والحديث في صحيح مسلم عن عائشة دائما قالت: رأيته منهبطا من السماء، منهبطا من السماء سادا. عجيب، عظم خلقه سادا، عظم خلقه ما بين السماء والأرض، السماء والأرض حاجة. وفي رواية أحمد: سد الأفق، سد الأفق، يعني شوف والو، شوف غير جبريل، شوفش الأفق. هذا خلق عظيم جدا يعني، وتتعجب يعني قاعد جبريل، جبريل بجناح واحد فقط سد الأفق، وعنده شحال 600 جناح. وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: ورأيت جبريل أمام ساجدا أمام الكرسي كالثوب البالي، كالثوب البالي، ثوب البالي يعني الرقيق المقطع الخارق، هكذا أمام الكرسي. هذا شكون جبريل؟ تخيل الكرسي كيف هو. زد الكرسي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث سلسلة صحيحة: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلات صحراء، حديدة في صحراء أرميها ما تبانش. تصور يعني العرش قدما، ثم لك أن تتمعن في كلمة الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، تتعجب يعني. بعدين يجي واحد يسبه حاجة، احبس راسك، ما يحمس راسك يعني. من يحكي واحد يكفر روح جيب له الحديث، روح صحيح مسلم عن عائشة سد الخلق، شو جبريل قدام كرسي، كرسي قدام، بعد أقتله طبعا. حاجة رهيبة والله رهيبة. برك احنا الشيء إذا كثر يعني هان، هان علينا عادي ماشي. من الملائكة العظام أيضا ما يدل على عظم خلقهم حملة العرش، جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حمل من ملائكة الله من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام، تمشي 700 عام ما بين شحمة الأذن والعاتقة، تصور مسيرة 700 عام. حب نقص ما نقدرش نقص، هكذا جاء الحديث. والله حاجة رهيبة، والله رهيبة حملة العرش. ونؤمن أيضا أن أن لهم أجنحة. يقول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يكفي برك كان غير ربع جبريل شحال 600 جناح. فإذا بي يقول يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني لا يقف الأمر فقط عند هذا العدد، رباع أكثر شيء، ثلاث مثل، لكن يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وفي طبعا أدلة على أنهم أجنحة الآية تكفي، هناك أحاديث كثيرة، السلامة، هناك أحاديث كثيرة فيما يخص صورتهم، فهم أجمل ما خلق الله، أجمل ما خلق، وهذا أمر مقرر في الفطرة. حتى الكفار، الكفار عندما يريدون أن يشبهوا الشيء شو يقول لك؟ مثل الملاك. هل رأيت الملاك؟ شوف التشبيه في الجمال بشيء لا لم نره، وفي القبح بشيء لم نره، يلطف الشيطان، وشفت الشيطان؟ يقول لك مثل الشيطان، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، احنا لم نرى الشياطين، شفنا شياطين الإنس فقط، لا. فهمنا على شياطين الجن، مفهوم؟ فهذا أمر مقرر في الفطرة، تشبيه الإنسان أو تشبيه الشيء الجميل بالملك. ولذلك قالت النسوة، قال النسوة: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا أمر مقرر في الفطر، وزاد ذكره القرآن على سبيل الإقرار. طبعا نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الحديث عن هذا الأمر، ونشرع في الحديث عن الإيمان بالكتب في المجلس القابل. انتهى الوقت، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندك سؤال اكتب.